الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. فإن أبى الذمي بذل الجزية أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو كتابه بسوء، انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله فإن أبى بذل الجزية انتقض عهده. اليهودي أو النصراني إذا امتنع عن دفع الجزية انتقض عهده، وفاقا لمالك والشافعي رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وقول أكثر العلماء رحمهم الله، لقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قوله أو تعدى على مسلم بقتل، إذا قتل الذمي مسلم لأنه صلى الله عليه وسلم قتل اليهودي الذي رض رأس الجارية، يهودي رض رأس امرأة ليأخذ ما عندها من الحلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اعترف رض رأسه بين حجرين كما في الصحيحين. قوله أو زنا، لما رواه البيهقي والطبراني رحمهم الله عن عوف بن مالك رضي الله عنه أن يهودياً تعدى على امرأة مسلمة فأمر به عمر بن الخطاب فصلب لأنه انتقض عهده. وقال في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح. أو تجسس، يعني أخذ أخبار المسلمين ووصلها إلى الكفار، لأنهم إذا فعلوا ذلك فلم يستقيموا لنا، والله يقول: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إذا أخذ أخبار المسلمين ووصلها إلى الكفار انتقض عهده، لأنه أفسد وعمل بما حرم عليه. قوله أو ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم بسوء، يعني أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك انتقض عهده. وبه قال مالك والجماهير من العلماء رحمهم الله، لما رواه الطبراني رحمه الله في الكبير والبيهقي رحمه الله واللفظ له عن عرفة ابن الحارث أنه دعا إلى الإسلام نصرانيا، دعا نصرانيا إلى الإسلام، فذكر النصراني أن النبي صلى الله عليه وسلم فتناوله، يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: قد أعطيناهم العهد. فقال عرفة: معاذ الله أن نكون قد أعطيناهم العهود والمواثيق على أن يؤذونا في الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو رضي الله عنه: صدقت. وقال الهيثمي رحمه الله: وفيه، أي في سنده، عبد الله بن صالح كاتب الليث، وثقه جماعة وضعفه آخرون، وبقية رجاله رجال الصحيح. قوله أو كتابه، يعني أساء إلى القرآن لقوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. إذا أساء إلى القرآن انتقض عهده. قوله: دون نسائه وأولاده، هو نفسه انتقض عهده، وأما نساؤه وأولاده فعلمهم عليه، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تحمل نفس ذنب آخر. فرفع فرع اتفق الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وهو قول الجمهور، على أن الكافر يمنع من دخول الحرم المكي للآية الكريمة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: ويمنعون أي الكفار من المقام في الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة والينبع وفدك وتبوك، لا يقيمون في هذه الأماكن ونحوها، وما دون المنحنى وهو عقبة الصوان من الشام إلى معان. يمنعون الكفار من المقام في هذه الأماكن، وهذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وجمهور العلماء رحمهم الله للنصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. يحرم السفر إلى بلاد الكفرة، يحرم السفر إلى بلاد الكفرة والمشركين لغير ضرورة. لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار من غير ضرورة، وكذا مساكنتهم أي لا يجوز أن يسكن معهم، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال: أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ولحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من كل مسلم أقام مع المشركين تراءى ناراهما، أي لا يرى نار الكفار المسلمين ولا يرى المسلمون نار الكفار، يعني لا يسكنون معهم. قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني رحمه الله ورجاله ثقات. ولحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة، يعني إذا سكن معهم وهو لا يقدر أن يظهر دينه فهو مجرم. وفي لفظ: أنا بريء من كل مسلم يقيم مع مشرك، رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لحي أي قبيلة من عكل: إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وفارقتم المشركين فأنتم آمنون بأمان الله وأمان رسوله صلى الله عليه وسلم، رواه البيهقي. إذا أسلموا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وفارقوا المشركين فهم آمنون. لا بد من مفارقة الكفار. وقد ترجم البيهقي رحمه الله لهذه الأحاديث بقوله: باب فرض الهجرة. إذا كان في بلاد الكفر ولا يقدر أن يظهر دينه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. فلا يجوز للمسلم أن يسكن مع المشركين والكفار. رواه أبو داود رحمه الله وسكت عنه، أي لم يضعف. وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح: واتفقوا فيما أعلم على وجوب الهجرة من ديار الكفار إذا انقدر على ذلك، فلهذه النصوص وغيرها يحرم السفر إلى بلاد المشركين. لا يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلاد المشركين من غير ضرورة، لما فيه من المخاطرة في الدين، ولما فيه من التعرض للفتن، والله الهادي إلى سواء السبيل، إلا إذا كان ذلك لحاجة وضرورة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. كتاب البيع، وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد. البيع لغة هو دفع عوض وأخذ معوض، وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة. فائدة من محاسن الشرائع الإلهية والديانات السماوية الكفيلة بمصالح المجتمعات البشرية: جواز البيع والشراء وما بمعنى ذلك، لأنه من ضروريات الحياة لكل فرد من بني الإنسان. وقد جاءت شريعتنا الإسلامية في أبواب المعاملات بأعدل أحكام وأحسن نظام، فهي أعظم قانون سماوي صالح ومصلح لكل زمان ومكان، مهما كان وأين كان، ولو كان ما كان عنده من تطور وازدهار. فقوانين شريعتنا الإسلامية هي رمز العدالة والإنصاف، وهو مع ذلك تتمشى مع الزمان وأهله، لأن الذي شرعها الله عز وجل حكيم عليم بمصالح عباده وما يحفظ لهم حقوقهم في دينهم ودنياهم، فيجب تطبيق أحكامها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والحق ما شهدت به الأعداء، فقد صرح كثير من الصحفيين في أوروبا وغيرها بأنه لا تحارب الفوضى، لا تحارب الفوضى ولا تحفظ الحقوق إلا بتطبيق القانون الذي جاء به محمد، أي الدين الإسلامي الكتاب والسنة الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الحكومات الإسلامية في شرق البلاد وغيرها لتطبيق الأحكام الشرعية في جميع شؤونهم الاجتماعية، وإن لم يفعلوا فقل على الحياة العفاء وعلى أمة الإسلام السلام. وأركان البيع خمسة: البائع والمشتري والثمن والمثمن أي السلعة، والصيغة أي العبارة. قوله على التأبيد يخرج بذلك الإيجار والإعارة. قال: وينعقد بإيجاب وقبول بعده، وقبول بعده وقبله متراخيا عنه في مجلسه، فإن تشاغل بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية. وبمعاطات، وهي الفعلية: أعطاه درهم وأخذ سلعة. ينعقد البيع بإيجاب وقبول بعده، وبه قال الشافعي رحمه الله وعلى الصحيح من المذهب: إذا تقدم القول على الإيجاب لم يصح إلا بلفظ أمر، مثل يعني، مثل بعني، أو ماض مجرد عن استفهام نحو اشتريته بكذا. وعند أبي حنيفة رحمه الله إن تقدم القبول بلفظ الماضي صح، وإن كان بلفظ الأمر لم يصح. وعند مالك والشافعي رحمه الله إذا تقدم القبول صح مطلقا حتى في النكاح. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وكل ما عده الناس بيعا أو هبة من متعاقب أو متراخ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة. ورجح ابن القيم رحمه الله هذا القول، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر العلماء، والعمل به أولى رحمهم الله، لأن النصوص الواردة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في البيع مطلقة، ويشترط التراضي الرضا من البائع والمشتري، ويشترط التراضي، وهذا بالإجماع لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الرضا من البائع والمشتري. وروى ابن ماجه والبيهقي رحمهم الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، يعني رضا البائع ورضا المشتري، وهو حديث حسن رمز له السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير بذلك، وقال في مجمع الزوائد رحمه الله: إسناده صحيح. ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، إذا كان مكره مغصوب لا يصح، إذا كان مغصوب ظلما، وأن يكون العاقد البائع جائز التصرف، يعني غير ممنوع من البيع والشراء، فلا يصح تصرف صبي صغير وسفيه، أي لا يميز بغير إذن ولي. قوله جائز التصرف، وبه قال الثلاثة رحمهم الله لعموم قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، السفيه الذي في عقله نقص، أو الطفل الذي لا يميز، ولقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي إذا لم يأذن له وليه. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، أي اختبروا اليتامى هل بلغوا رشدهم ويعرفون ما يصح وما لا يصح، أي اختبروهم، وإنما يتحقق ذلك بتفويض البيع والشراء إليهم. وعند مالك والشافعي رحمهم الله لا يصح البيع إلا من بالغ. فائدة: يصح تصرف الصبي بشرطين، يصح تصرف الصبي الذي لم يبلغ بشرطين: أن يكون مميزا يعني يفهم الأشياء، وأن يأذن له وليه. أما في الشيء اليسير فيصح تصرف الصبي ولو بغير إذن ولي، في الأمور الصغيرة، الأمور الصغيرة. قوله: من الشروط أيضا وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. ومن الشروط وأن تكون العين مباحة النفع، أن تكون الحاجة السلعة مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب فلا يجوز نفعه، والحشرات والمصحف والميتة والسرجين أي الروث النجس والأدهان النجسة والمتنجسة، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. قال قوله ما لا نفع فيه، لا يجوز بيع ما لا نفع فيه، كالحشرات وما فيه منفعة محرمة كالخمر لا يجوز بيع، وما فيه منفعة مباحة. أحسن. قوله أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، يعني أن يكون الشيء حلال، وأن تكون العين يعني السلعة مباحة النفع، نفعها مباح من غير حاجة، لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، وعموم نهيه عليه السلام عن التبذير. تنبيه: يخرج بهذا القيد أي بهذا الشرط الذي ذكره المصنف ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات، وما فيه منفعة محرمة كالخمر، وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب، كلب الصيد، وما فيه منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة أي في حال الجوع، والخمر لدفع لقمة غص بها أي كاد أن يموت، فهذه عند الضرورة. وأما لغير ضرورة فلا يجوز بيع الميتة ولا يجوز بيع الخمر. فائدة: كل ما كان محرما أو وسيلة إلى محرم فبيعه وشراؤه حرام لا يجوز، لأنه إعانة على معصية، والله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالشيء الحرام أو الذي يؤدي إلى الحرام لا يجوز بيعه ولا شراؤه. فعندنا في الشريعة الإسلامية قاعدة: وسيلة الطاعة طاعة، الأسباب التي تؤدي إلى الطاعة تعتبر طاعة، ووسيلة المعصية معصية، الأسباب التي تؤدي للمعصية تعتبر معصية فيحرم. فتنبه أيها القارئ الكريم. قال: ودود القز، يعني يجوز بيع دود القز لأنه من الحشرات الطاهرة التي ينتفع بها. دود خلقه الله فيخرج من فمه الحرير، خيوط الحرير، فيباح لأجل المنفعة. نعم، دود القز أي الدود الذي يتفل ويكون حريرا، فيجوز الانتفاع بالحرير للنساء ونحوهم لأنه من الحشرات الطاهرة التي ينتفع بها. وفي محكم التنزيل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وبجواز بيع دود القز قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يجوز. فائدة: القز هو الإبريسم، نوع من الحرير. القز هو الإبريسم كما في القاموس من كتب اللغة، وقال في المصباح من كتب اللغة، وقولهم لبعض الدود بذر القز مجاز على التشبيه ببذر البقر لأنه ينبت كالبقل. انتهى. قوله: وسباع البهائم أي وكذا سباع الطير، لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. الطيور التي تعلم للصيد يجوز بيعها لأنها تعلم للصيد. وعلى الصحيح من المذهب لا بد من وجود شرطين في الطير: أن تصلح للصيد، وأن تقبل التعليم، وذلك كالفهد والصقر مثلا. قوله إلا الكلب، فلا يجوز بيع الكلب، ولا فرق بين مباح الاقتناء وغيره. يجوز اقتناء الكلب للصيد ولحراسة الزرع ولحراسة الماشية، ولكن لا يجوز بيعه، ولا فرق بين مباح الاقتناء يعني كلب الغنم وكلب الصيد وكلب الزرع. وبه قال الشافعي والجماهير من العلماء، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، لحديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم، لا يجوز بيع الدم، وثمن الكلب، لا يجوز بيع الكلب، وكسب البغي ما تأخذه الزانية والعياذ بالله، ولعن الواشمة التي تغرز الإبرة على الخد وغيره وتجعل فيه كحلا ليخضر، فهذا الوشم حرام، والمتوشمة أي التي تطلب ذلك، وآكل الربا وموكله، ولعن المصورين. حرم ثمن الدم، لا يجوز بيع الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن الواشمة والمتوشمة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصورين. رواه البخاري ومسلم وأهل السنن رحمهم الله. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وقال أبو حنيفة وبعض المالكية: يجوز بيع الكلب مباح الاقتناء، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ثمن كلب الصيد، ولكن الحديث قال عنه عبد الحق وباطل، يعني الحديث لم يثبت. وورد مثله عن جابر رضي الله عنه مرفوعا، ولكن ضعفه البيهقي وابن القيم رحمهم الله. فبيع الكلب لا يجوز. قوله: والمصحف القرآن، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. وأخرج البيهقي رحمه الله في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتري المصحف ولا تبعه. وهذا قول ابن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وسعيد بن جبير رحمه الله. وعند الأئمة الثلاثة يجوز بيع المصحف وشراؤه. قلت: إذا لم يحصل ببيع المصحف امتهان، يعني الذي يشتريه لا يهين لا يستهين بالقرآن، إذا لم يحصل ببيع المصحف امتهان وابتذال له فالعمل بهذا القول أولى، أما شراؤه فيجوز على الصحيح من المذهب. وعن أحمد رحمه الله: يجوز بيعه مع الكراهة. قال: في الإنصاف، قال: في الرعاية الكبرى، وهو أظهر، وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر، وقال: والرعاية الصغرى والحاويين والفائق، أسماء كتب، ونظم المفردات وهو منها، واختاره ابن عبدوس في تذكرته. قال: والميتة، لا يجوز بيع الميتة، لحديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام التي تعبد من دون الله. رواه الجماعة. قوله: والسرجين النجس، يعني الروث، لأن الله جل شانه إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالروث لا يجوز بيعه، كما في حديث جابر رضي الله عنه المتقدم قريبا، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله. الروث، روث الحمار وغيره، لا يجوز بيعه. وعند أبي حنيفة وبعض المالكية أو أكثرهم يجوز بيع السرجين النجس. قوله والأدهان النجسة، الدهن إذا كان نجس لا يجوز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وعند أبي حنيفة يجوز بيع الأدهان النجس إذا علم بذلك المشتري. ذكر ذلك عنهم ابن رشد في بداية المجتهد والوزير في الإصلاح رحمهم الله. دليلنا ما رواه الجماعة من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ قال فإنه يطلى بها السفن، يدهن بها السفينة، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، أي يوقدون به الضوء. فقال لا، هو حرام، شحوم الميتة حرام، لا يجوز بيعه ولا شراؤه. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، أي أذابوه، ثم باعوه وأكلوا ثمنه. فالله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قوله ولا المتنجسة، الدهن الذي تنجس، لعموم حديث جابر رضي الله عنه المتقدم، ولما أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا، وفيه وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، فلا يجوز بيع الدهن المتنجس. وقال الليث بن سعد وأبو حنيفة يجوز بيع التنجس من الأدهان، وهو مروي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولكن الصحيح أن بيع المتنجس لا يجوز. فائدة: الفرق بين النجسة والمتنجسة، النجسة هي نجسة العين، يعني أصلها نجس كشحم الميتة، والمتنجسة هي التي طرأ عليها نجاسة بعدما كانت طاهرة، يعني بأن وقع فيها فار ومات فصارت متنجسة. ويجوز الاستصباح بها، أي بالمتنجسة، يعني الدهن المتنجس يجوز أن يوقد به النور، لكن في غير المسجد. وبه قال مالك والشافعي، وحكاه ابن رشد عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وحكاه ابن حزم رحمه الله في المحلى عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري رحمه رضي الله عنهم، والقاسم وسالم وعطاء والليث وأبي حنيفة وسفيان وإسحاق. ومن شروط البيع وأن يكون من مالك، البايع يكون يملك ذلك الشيء أو من يقوم مقامه، إما أن يكون مالك أو نائب عن المالك. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. إذا باع ملك غيره، باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه، اشترى لفلان بلا إذن، لم يصح. لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع، ليس عندي أبيعه، ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق. فقال لا تبع ما ليس عندك، لا يجوز أن تبيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي رحمهم الله. فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله بلا إذنه لم يصح. وعنه يصح ويقف على الإجازة، يصح إذا رضي ذلك الإنسان بما اشتريت له، إذا رضي يجوز وإلا لا يصح. اختاره كثير من الأصحاب وهو قول مالك وأبي حنيفة، إذا اشتريت لإنسان بدون إذن ثم رضي فإذا رضي يصح وإذا لم يرضى لم يصح. وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، أي إذا رضي. إذا اشترى زيد لعمر سلعة بلا إذنه صح ذلك بثلاثة شروط: أن لا يسميه في العقد، وأن لا ينعقد الثمن، وأن لا ينقد الثمن من مال نفسه، وأن يجيز عمر ذلك. تنبيه: إذا أجاز من اشترى له الشراء فهل يملك السلعة من حين الشراء أو من حين الإجازة؟ المذهب الأول من حين الشراء، فإذا حصل نماء أي زاد ذلك الشيء فهو له. ولزم المشتري بعدهما ملكا، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة، البلاد التي جاهد المسلمون وفتحوها، لا يباع غير المساكن مما فتح عنوة أي بالجهاد كأرض الشام ومصر والعراق، بل تؤجر، لا تباع بل تؤجر. ولا يصح قال لأن عمر رضي الله عنه وقفها أي جعلها وقف على المسلمين وضرب عليها خراجا يؤخذ ممن هي بيده، الذي ينتفع بها يعطي جزءا من المال كالإيجار ويسمى خراج. ذكر ذلك أبو عبيد رحمه الله في كتاب الأموال. وذكره الشارح عن عمر وعلي وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، وعن أحمد رحمه الله: يجوز بيع الأرض الخراجية. قال: في الإنصاف والعمل عليه في زمننا. قلت: وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وزمن صاحب الإنصاف في القرن السادس الهجري رحمه الله. ولا يصح بيع نقع البئر، ولا يصح بيع نقع البئر لما رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. إذا كان عندك ماء زائد عن حاجتك نهى عن بيع فضل الماء. وروى أحمد وأبو داود رحمهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلى والنار. المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلى والنار. الكلى الحشيش. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ورجاله ثقات. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر حكم بيع العين والبر: وإنما تنازعوا لو باع الماء دون القرار. وفي الصحة قولان بناء على أنه هل يملك أم لا، ومذهب مالك والحنفية الصحة انتهى. وقال في المصباح: وقال أبو حنيفة وأصحاب الشافعي رحمهم الله: يلزم بذل الماء لشرب الناس والدواب من غير عوض، ولا يلزم للمزارع وله أخذ العوض عنه فيها، إلا أنه يستحب له بذله بغير عوض. وعن أحمد رحمه الله روايتان أظهرهما يلزم بذله بغير عوض للماشية، أي لسقي الماشية والسقيا معا، والرواية الأخرى عنه كمذهب أبي حنيفة رحمه الله انتهى. قوله من كلا أو شوك، للحديث المتقدم المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلا والنار. وعن أحمد رحمه الله يملك بملك الأرض ويجوز بيعه، إذا ملك أرضا وفيها كلا يجوز بيعه، أما الأرض التي خلقها الله ليست ملكا لأحد فالمسلمون شركاء في الماء والكلا والنار. وعن أحمد رحمه الله يملك بملك الأرض، إذا ملك أرضا وفيها كلا فالكلا تبع للملك ويجوز بيعه، وفي هذا القول قوة لأنه متولد من أرض مملوكة وغذاؤه منها ومما هو موجود فيها من أسمدة وأملاح. وتوسط الشيخ تقي الدين رحمه الله فقال يصح بيعه إذا قصد استنباته، يعني أن يزرعه. فائدة: الكلا بفتح الكاف العشب كما في مثلثة قطرب، ويملكه آخذه الذي يأخذ الكلا من أرض الله. وأن يكون من شروط البيع وأن يكون مقدورا على تسليمه، أن تكون السلعة يقدر على أن يسلم للمشتري. فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء، لا يجوز بيع عبد شارد أو حيوان شارد أو طير في الهواء، لا يجوز بيعه لأنه لا يمكن أن يقبضه. فلا يصح بيع آبق أي عبد شارد وشارد وطير في هواء وسمك في ماء، ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. قال: وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمه الله لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، لا يجوز أن تشتري ما في بطن الشاه حتى تضع لأنك لا تدري هل يخرج حي أو ميت. وعن بيع العبد وهو آبق أي شارد، رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي والبزار والدارقطني رحمهم الله، وضعف الحافظ إسناده ويعضده أن يقويه ما رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. يقول: إذا رميت بالحصاة على الثوب وجب البيع، فهذا نهى عنه الرسول لأن الثوب قد يكون فيه عيب. وعن بيع الغرر الذي فيه غرر لا يمكن الاستفادة منه، وقد قال صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: ولا تبع ما ليس عندك. وعن أحمد رحمه الله يصح بيع الآبق لقادر على تحصيله الذي يقدر على قبضه، قال في التنقيح وهو أظهر، وقال في الإنصاف وهو الصواب، فإن عجز رجع على بائعه إذا عجز عن قبضه رجع على بائعه يأخذ ماله. قوله وسمك في ماء لنهيه عليه السلام عن بيع الغرر، السمك في الماء ما يدري هل يقبضه أو يذهب عنه، وتقدم قريبا. ولما رواه أحمد والطبراني رحمهم الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر لا تدري هل تقبضه أو يذهب عنك. والصحيح أنه موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه كما قاله الإمام أحمد والبيهقي والدارقطني والخطيب وابن الجوزي رحمهم الله. قال ذلك ابن حجر رحمه الله في التلخيص، وقال في الفتح وشراء السمك في الماء نوع من أنواع الغرر، ويلحق به الطير في الهواء والمعدوم والمجهول والآبق. بيع المعدوم لا يجوز، وبيع المجهول لا يجوز، والشارد لا يجوز، ونحو ذلك. انتهى. قوله ولا مغصوب من غير غاصبه، لا يجوز بيع الشيء المغصوب من غير غاصبه، لقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولقوله عليه السلام في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه ولا تبع ما ليس عندك، رواه الخمسة. أما إذا باعه ما له طوعا على غاصبه منه أو على غيره ممن يقدر على أخذه من الغاصب صح البيع لعدم الغرر وإمكان قبضه، إذا كان المشتري يقدر على قبض ذلك المال. أما إذا كان لا يقدر فلا يجوز. وأن يكون معلوما من شروط البيع أن يكون معلوما برؤية أو صفة، أن تكون السلعة معلومة إما برؤية أو صفة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم وأصحاب السنن. وبذلك قال الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله، وقال الإمام أبو حنيفة يجوز بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف، وللمشتري خيار الرؤية، لكن الصحيح أنه لا يصح. وعن أحمد رحمه الله مثله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. قوله أو صفة، أن يوصف ذلك الشيء، لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهم الله. وقال الشيخ وقال الشافعي في الجديد لا يصح البيع بالصفة. تنبيه على الصحيح من المذهب، البيع بالصفة خاص بما يصح السلام فيه، لأن غيره لا يمكن ضبطه. وعن أحمد رحمه الله يصح البيع بالصفة ولو لم يصح السلام فيه، وللمشتري خيار الرؤية وهو اختيار الشيخ. فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح، ولا يباع حمل في بطن. قوله بما لا يكفي سلما لم يصح، أي فلا بد في المبيع بالصفة أن يذكر ما يشترط في المسلم فيه لتنتفي الجهالة والغرر. تنبيه المبيع بالصفة إذا وجده المشتري على غير ما وصف له ثبت له الفسق، والقول في قوله مع يمينه. قوله ولا يباع حمل في بطن، لا يجوز أن تبيع ما في بطن الشاة أو ما في بطن البقرة، لا يجوز بيع ما في البطن. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، متفق عليه. وكان بيعا يبتاعه أهل وكان بيع يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور، أن يبتاع الجمل، يبتاع الناقة إلى أن تنتج الناقة، إلى أن تنتج هذه الناقة ثم تنتج التي في بطنها، تنتج الناقة هذه وتنتج التي في بطنها. وهذا غائب لا يدرى هل يقع أو لا يقع، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، رواه أحمد وابن ماجة والبزار والدارقطني رحمهم الله، وفي إسناده شهر بن حوشب، وثقه جماعة وضعفه آخرون. قوله ولبن في ضرع منفردين، لا يجوز بيع اللبن الذي في ضرع الشاة لأنه لا يدرى قليل أو كثير. وبه قال الثلاثة رحمهم الله لعموم نهيه عليه السلام عن بيع الغرر، وتقدم تخريجه. اللبن الذي في الضرع ما يدرى قليل أو كثير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر، صوف على ظهر الكبش لا يجوز، أو لبن في ضرع لا يجوز بيع اللبن وهو في ضرع حتى يحلب، رواه الشافعي والطبراني والدارقطني والبيهقي مرفوعا وموقوفا رحمهم الله. قال ولا مسك في فأرته، مسك في وعائه، في فأرته أي وعائه، مسك في الوعاء لا يدرى قليل أو كثير لما فيه من الغرر والجهالة. وقد قال الشاعر إذا التاجر الهندي راح بفأرة من المسك راحت في مفارقهم تجري، الفأرة الوعاء الذي فيه المسك. واختار ابن القيم رحمه الله وصاحب الفروع رحمه الله صحة بيع المسك في فأرته لأنها وعاء له يصونه ويحفظ رطوبته، أشبه ما مأكوله في جوفه. وتجاره يعرفونه فلا غرر في بيعه. قال في الإنصاف قلت وهو قوي في النظر. وصوف على ظهر أي لا يجوز بيع الصوف وهو على ظهر الكبش حتى يقص. وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وتقدم قريبا. وعن أحمد رحمه الله يجوز بشرط جزء، بشرط جزه أي قصه في الحال. وبه قال مالك رحمه الله وقواه في الإنصاف رحمه الله قلت لا مانع من جواز بيع الصوف إذا عين موضع جزه، يعني بيّن كيف يقص الصوف، وضبط ذلك بمقياس كالسنتي مثلا، يعني مقدار سنتي مقدار سنتيين، لأنه والحالة هذه لا جهالة ولا غرر ولا اختلاف بين المتبايعين. وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل الذي يؤكل كجزر وثوم وبصل لأنه مدفون في الأرض وما أشبه ذلك. ولا نوى في تمر يجوز، لا يجوز بيع النوى وهو موجود في داخل التمر لأنه لا يدرى هل هو كبير أو صغير. وصوف على ظهر، لا يجوز بيع الصوف على ظهر الكبش. وفجل ونحوه قبل قلعه كجزر وثوم وبصل وما أشبه ذلك. وهذا المذهب وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله لعموم نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر، لأن هذا الفجل والثوم والبصل تحت الأرض ما يدرى كيف هو. واختار الشيخ ابن تيمية رحمه الله صحة بيع الفجل ونحوه، ورجحه ابن القيم رحمه الله بإعلام المقعين وهو قول مالك. قلت وعليه العمل في البلاد النجدية في هذا الزمن لأن أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المغيب في الأرض، يعني إذا نظروا إلى الفجل ويعرفوا يرون ورقه يعني يعرفون أن هذا الفجل كذا وكذا بالتجربة، لأن أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المغيب في الأرض، ولأن العلم في المبيع يشترط في كل شيء بحسبه. ولا يصح بيع الملامسة والمنابدة، وبه قال الثلاثة رحمهم الله لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. إذا لمست الثوب وجب عليك بعشر ريال، ليس لك حق أن تفتش وتنظر، هذا غرر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمشتري له حق التقليب. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، هذا غرر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري ومسلم والخمسة إلا الترمذي واللفظ للبخاري رحمهم الله. ولا عبد من عبيده، رجل عنده عبيد فيقول بعتك عبد من عبيدي، هذا لا يجوز حتى يعين ذلك العبد. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاد وعن بيع الغرر، رواه مسلم وأصحاب السنن رحمهم الله. وبه قال الثلاثة رحمهم الله إلا أن أبا حنيفة رحمه الله قال يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد وثوب من ثلاثة أثواب بشرط الخيار لا فيما زاد على ذلك. على كل الرسول نهى عن بيع الغرر. ولا استثناؤه إلا معينا، يقول بعتك هذه الغنم إلا شاة ولم يعين الشاة التي لا يريد بيعها، فلا يجوز حتى يعين الشيء الذي استثناه. قال ولا استثناؤه إلا معينا، يعني بعدما يعينه. أي فلو باع إنسان الغنم أو شجرة إلا واحدة أو إلا عشرا منها لم يصح حتى يعين الشيء الذي يريد. لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمذابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وصححه. المحقلة بيع الحب في السنبل. قوله وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. إذا باع حيوانا كشاة ولكن قال إلا رأسه وجلده وأطرافه يديه ورجليه، إذا شرط البائع هذه الشروط وقبل المشتري صح. هذا المذهب خلافا للثلاثة، فعندهم لا يصح إلا أن مالكا أجازه في السفر دون الحضر، وعكسه الشحم والحمل. دليلنا عموم نهيه عليه الصلاة والسلام عن الثنيا إلا أن تعلم كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه، وهذا معلوم ولا جهالة فيه، ولأنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة إلى المدينة ومعه أبو بكر رضي الله عنه وعامر بن فهيرة، فمروا براعي غنم فاشتريا منه شاة وشرطا له صلبها. رواه أبو الخطاب